إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فقد انتهى بنا الكلام إلى الآية 46 بحسب ترتيب الإمام ابن العربي رحمه الله في كتابه أحكام القرآن، وهي الآية 97 بعد المئة. نقرأ الآية.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب.
هذه الآية هي تتمة للآية السابقة التي بدأت بقوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله، فجاءت هذه الآية عقبها لتتمة أحكام الحج، وفيها مسائل. المسألة الأولى قوله سبحانه وتعالى الحج أشهر معلومات. الحج أشهر معلومات، أقول هذا فيه بيان المواقيت الزمانية للحج، يعني الزمن الذي يصح أن ينعقد فيه الحج. فالحج له أشهر معلومات، الحج له أشهر معلومات، أي ليست كل شهور السنة هي أشهر وزمن لانعقاد الحج، إنما هناك أشهر معينة هي التي ينعقد فيها الحج. الحج أشهر معلومات، قال تعالى فمن فرض فيهن الحج، أشار بقوله فمن فرض فيهن الحج إلى الضابط الذي ينعقد به الحج في هذه، إلى ضابط أشهر الحج، وهي الأشهر التي يصح أن يعقد المسلم فيها الحج، وهي الأشهر التي يصح أن يعقد المسلم فيها الحج. اختلف في ذلك، لكن أرجح الأقوال أنها شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، وعشر من ذي الحجة، عشر من ذي الحجة يعني عشر أيام من ذي الحجة، تنتهي باليوم العاشر، بصبيحة اليوم العاشر، حتى قبل صلاة الصبح من اليوم العاشر. ليش هذا التحديد؟ لما هذا التحديد؟ لأنه آخر وقت يصح أن يعقد فيه حج الإنسان، ويصح حجه عن هذه السنة بأن يقف في عرفة، ينتهي بأن يكون قد وقف بعرفة قبل صلاة الصبح من يوم العاشر. قال صلى الله عليه وسلم من صلى صلاتنا هذه ووقف بعرفة ساعة من ليل أو نهار فقد تم حجه. وقال صلى الله عليه وسلم الحج عرفة، فحيث إن الحج عرفة، وحيث إنه آخر وقت للوقوف بعرفة ينتهي بصلاة الفجر، بدخول وقت صلاة الفجر من مزدلفة، فهذا آخر زمان للحج، آخر زمان للحج. فالحج ينعقد في شوال وفي ذي القعدة وفي ذي الحجة. فرع: إذا كانت هذه الآية أشارت إلى المواقيت الزمانية للحج، فما هي المواقيت المكانية؟ نقول المواقيت المكانية هي ما جاء في حديث ابن عباس
رضي الله عنه قال: وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذو الحليفة لأهل المدينة، والجحفة لأهل الشام، ويلملم لأهل اليمن، وقرن منازل لأهل النجد، وقال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة، ومن أنشأ فمن حيث أنشأ. المواقيت المكانية هي المذكورة في حديث ابن عباس، والمواقيت الزمانية هي التي ذكرتها هذه الآية. الحج أشهر معلومة. مسألة: الحج أشهر معلومات، قدر الإمام مالك هذه الآية هكذا، قال: تقديرها أشهر الحج أشهر معلومات، أشهر الحج أشهر معلومات، هذا تقدير الآية عند الإمام مالك. أما تقدير الآية عند الإمام الشافعي رحمه الله فقال: الحج حج أشهر معلومات، الحج حج أشهر معلومات، يعني لا ينعقد الحج إلا في هذه الأشهر. فرع: من أحرم بالحج، من أحرم بالحج وجاء وفي الطريق حصلت له مشاكل ولم يصل إلا وقد خرج زمن الوقوف في عرفة، يعني إيش حصل له؟ فاته الحج، فاته الحج، لأنه إذا فاته الوقوف فاته الحج، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة. فإذا فاته الوقوف فاته الحج، ماذا يفعل؟ نقول: يتحلل بعمرة، يحولها إلى عمرة ويتحلل بعمرة، يطوف ويسعى ويتحلل بعمرة لأنه فاته. سبق أن أشرنا أنه عندنا إحصار وعندنا فوات. قلنا الإحصار أن لا يستطيع أن يصل إلى مكة إلى الحرم بسبب مرض أو بسبب حرب أو بسبب طرأ له عطل في السيارة، مشاكل حصلت، أي شيء، أو فوات يمشي لكنه يتأخر فما يصل إلى عرفة إلا وقد انتهى وخرج الوقت. فالحكم هنا في هذه الحال ليس كحكم الإحصار، إنما حكمه هنا أنه فقد تحلل من الحج بعمرة، يطوف ويسعى ويقصر، وقد انتهى حج، وقد انتهى عمله، انتهى عمله بذلك. مسألة: قوله تعالى الحج أشهر معلومات، يبين أن قوله تعالى يسألونك عن الأهلة، قل هي مواقيت للناس وللحج، صح ولا لا؟ هذه الآية تبين تلك الآية، فإنها بينت أن ليس كل أشهر العام أشهر للحج، فكل أشهر السنة مواقيت. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس، طيب قال والحج، صح ولا لا؟ مواقيت للناس والحج، هل معناه الحج كل أشهر السنة؟ نقول هذه الآية بيّنت أن المراد أشهر من أشهر السنة، فهذه الآية بيّنت ما أجمل في تلك الآية، فهذا من باب المجمل والمبين، ويكون هذا من باب تفسير القرآن بالقرآن. لأنك لو وقفت على قوله تعالى يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، ستقول هذه الآية تحتمل معنيين: تحتمل المعنى الأول أن كل أشهر السنة مواقيت للناس ومواقيت للحج، وتحتمل أن بعض أشهر السنة مواقيت وبعضها مواقيت للحج. نقول الاحتمال الثاني هو الصحيح وهو المعنى المراد بدليل هذه الآية، فهذا من باب بيان المجمل، بيان المجمل، وهو من نوع تفسير القرآن بالقرآن. مسألة: قوله فمن فرض فيهن الحج، فمن فرض فيهن الحج، أقول قوله تعالى فمن فرض فيهن، فيهن في ظرف احتواء، يعني أن الحج لا يكون مفروضا إلا فيهن، فلا ينعقد الحج إلا في هذه الأشهر، لأن الله قال فيهن، واضح؟ وهذا معلوم من دلالة حرف الجر فيه، لأنه يدل على معنى الظرفية والاحتواء. قوله فمن فرض فيهن الحج، ما معنى فرض فيهن الحج؟ فرض فيهن الحج يعني نوى فيهن الدخول في النسك، وهو معنى الإحرام. العلماء ما يقولون أركان الحج الإحرام والوقوف بعرفة والطواف والسعي، صح ولا لا؟ ويقولوا أركان خلاص، ويقولوا أركان العمرة الإحرام والطواف والسعي. إيش يقصدوا بالإحرام؟ يقصدوا نية الدخول في النسك، نية الدخول في النسك. يعني حينما تنوي الدخول في النسك جازما فأنت قد فرضت النسك، إن كان حجا فقد فرضت الحج، وإن كان عمرة فقد فرضت العمرة. وليس معنى الإحرام لبس الإحرام، قد تلبس ثياب الإحرام ولا تكون محرما. لما؟ لأنك لم تنوي الدخول في النسك. وقد تكون لابسا ثيابك المعتادة وتنوي الإحرام، الدخول في الإحرام، كما يفعل بعض المتسللين اليوم كما يفعل بعض الذين يتسللون من أجل الهروب من النظام، ما يكون معاه تصريح بدخول الحج فيحرم من الميقات بثيابه ويدخل مكة بثيابه ثم يخلعه. وهذا لا شك أنه ارتكب إثما من عدة جهات. ارتكب إثما من جهة أنه يعلم أنه لا يجوز الإحرام بالثياب المخيطة وهو أحرم بها، وارتكب إثما من جهة أنه غش ولاة الأمر ولا يجوز له أن يغشهم. ارتكب إثما أيضا من جهة أنه خالف وعصى أوامر جهة الأمر في تنظيم، جهة ولاة الأمر في تنظيم مناسك الحج والعمرة، وهو يدخل على هذه الصفة. فقد ارتكب كم إثم؟ ثلاثة أنواع من الآثام. طبعا هو آثم، لكن حجه وحرامه صحيح منعقد، ويلزم على إحرامه بثيابه إيش؟ فدية الترفع، فدية الترفع. خلاص. طيب، مسألة، قوله تعالى فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فلا رفث، ما المراد بالرفث؟ قال العلماء المراد بالرفث أمر الجماع ودواعيه عند النساء، أمر الجماع ودواعيه عند النساء. فالإنسان إذا أحرم يعني دخل في النسك عليه أن يبتعد عن النساء، عليه أن يبتعد عن النساء ولا يتكلم معهم بكلام من الكلام الذي يتكلم به الرجل مع المرأة، حتى لا يكون في ذلك دواعي الوقوع في محظورات الإحرام أو دواعي الوقوع في الجماع الذي يفسد الإحرام. خلاص، هذا معنى الرفث، هذا معنى الرفث. قال ولا فسوق، ما معنى لا فسوق؟ طبعا المعنى المعروف المعتاد اللي نذكره، الفسوق هو المعصية وهو مقابل الطاعة، أخذ من فسقة النوية إذا خرجت عن التمرة، فيقال لمن خرج عن طاعة الله أنه فسق، أي خرج عن الطاعة. لكن السؤال، هل هذا المعنى هو المراد؟ هل هذا المعنى هو المراد؟ أليس المسلم مطالب في كل وقت أن يجتنب الفسوق؟ فما معنى أن يقول في الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج؟ إذا كان الفسوق هذا معناه وهو الخروج عن الطاعة، فما معنى أن يقول لا فسوق في الحج؟ أنت في كل، بالذات في الحرم، في أرض الحرم أنت مغلظ عليك، ما في معنى. حتى لو كنت بغير إحرام، حتى لو كنت بغير إحرام، ها الإمام مالك اللي درس معانا الموطأ إن شاء الله يتذكر، الإمام مالك انتبه لهذا المعنى، فقال المراد بالفسوق الذبح للأصنام أو الذبح الذي يشرك فيه بغير الله، لأنهم كانوا يعتادون في الجاهلية أنهم إذا جاءوا إلى الحج يذبحون للنصب ويذبحون لآلهتهم التي يعبدونها من دون الله. فذكر فقال الإمام مالك الذي يناسب الحج هنا أن الله ينبه على ترك ما اعتاده أهل الجاهلية من الذبح لغير الله في مواسم الحج والعمرة، في أيام الحج والعمرة. ف فقال لا فسوق، أراد هذا المعنى. وهذا من الإمام مالك، هو من باب مراعاة الحال أثناء النزول، مراعاة حال الناس أثناء النزول. كيف هذا؟ نقول الفسوق معلوم أن المسلم في كل وقت مطلوب منه ألا يفسق، خاصة إذا كان في مكة، لأن حال مكة آكد وأعظم، صح ولا لا؟ فلما يذكره في خصوص الحج، إذن هو يريد من الأمور ما اعتاد الناس في الجاهلية أن يفعلوها أثناء الحج، وهو الذبح لغير الله، خاصة وأن هذه الشعيرة من أعمالها لمن كان متمتعا، يعني قارنا أو متمتعا، لمن كان متمتعا الهدي، من أعمالها الهدي. فمن المناسب أن يذكر الله سبحانه وتعالى بتجنب ذبح الجاهلية الذي يذبحونه، الذي يكون فيه الذبح لغير الله سبحانه وتعالى. وهذا المعنى الذي ذكره مالك في نظري هو من دقيق التفسير، وهذا من الأمثلة التي تدل على أن الإمام مالك رحمه الله كان سباقا في مراعاة حال النزول، في مراعاة حال النزول في تفسير الآية. كلمة على الهامش، طبعا أحكام الشريعة، النصوص التي جاءت في القرآن وفي السنة، تكلمت أول ما تكلمت عن واقع الحال. ولذلك كان من المناسب للمتفقه أن يعرف ما هو واقع حال الناس إبان نزول الوحي. من أجل هذا اهتم العلماء بتصنيف كتب في معرفة أحوال العرب قبل الإسلام وأثناء الإسلام. يعني الآن لما الرسول صلى الله عليه وسلم ورد عنه أنه قال مثلا في الذبائح أنه لا إيش، ها التي لا إيه، أيوة الله في القرآن الأخ أشاري، لا قال لا وصيلة ولا حام. إيش يعني لا وصيلة ولا حام؟ هذا تعرفها بالرجوع لأحوال العرب، كان عندهم مثلا أنه يذبح كذا. طيب في عندهم ذبيحة كانوا يخصونها في شهر رجب، وذبيحة كانوا يخصونها بكذا، فنهى الرسول عليه الصلاة والسلام عنها، أي لا تذبحوا على طريقة الجاهلية. أنت ما راح تعرف المعنى إلا إذا راجعت الشرح، وفي الشرح يبين لك أنه هذا كان حال العرب في الجاهلية، كانوا يذبحون كذا ويفعلون كذا ويصنعون كذا، فالرسول نهى عن ذلك. أنت حينما تسمع حديث الرسول صلى الله عليه وسلم دخلت العمرة في الحج هكذا إلى يوم القيامة، أنت تستغرب تقول يعني أصلا ما المانع من العمرة في زمن الحج؟ ليش يقول الرسول زي كذا؟ فيقول لك ها، كانوا في الجاهلية يعتقدون أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور، فنبه الرسول صلى الله عليه وسلم على إبطال هذا الاعتقاد الجاهلي، فقال دخلت العمرة في الحج إلى هكذا إلى يوم القيامة. هذه المعاني متى تفهمها؟ إذا عرفت أحوال العرب. الإمام مالك رحمه الله في تفسير هذه الآية راعى هذا المعنى، فقال لا فسوق يعني لا ذبح لغير الله. ليش؟ قال لأنه كان الناس في ذلك الوقت إذا جاءوا لأداء الحج يذبحون للآلهة وللأصنام وللأنصاب، ولأنه لا مناسبة لأن يفسر الفسوق بمعنى المعصية، فإن الإنسان المسلم في كل وقت مطالب بأن لا يعصي الله، فما وجه تخصيص لا فسوق في الحج؟ إذن هو لأمر كان يفعل أثناء الحج، لأمر كان يفعل أثناء الحج. طيب قوله ولا جدالة، ولا جدالة، ما المراد بالجدال؟ معروف الجدال هو المخاصمة والمرادة في الكلام، وأصلا يطلقونه على نقض كلام المخالف، مأخوذ من الجديلة. ما هي الجديلة؟ أن يعمل الشعر ضفائر، يرد طرفه على الطرف الآخر، يجدل، فكأن المخالف يلتف على كلام مخالفه، يلتف على كلام مخالفه حتى يرده، حتى يرده. هذا أصل الجدال من حيث اللغة. والمراد هنا الخصومة، الخصومة. طيب لا جدال، نقول هنا يحتمل المعنيين، لكن برضو في معنى نبه عليه مالك مراعاة للحال. ما هو؟ قال: كان العرب في الجاهلية إذا جاءوا للحج اتخذوه موسما للتفاخر بالأحساب والأنساب، وموسما لذكر الآباء والأجداد. لذلك شوفوا لما جاء عند مزدلفة والمشعر الحرام قال: كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. ليش؟ لأنهم كانوا يفعلون هذا وتجادلون وتخاصمون، نحن أفضل، لا نحن أفضل، نحن منا الذي صنع كذا، لا نحن منا الذي كان كذا. حتى كانت قريش تفتخر على كل العرب بحركة، إيش تفعل؟ تقول: نحن أهل البيت، نحن نتحمس للبيت، أيوة، ما نخرج من أرض الحرم، كلكم تخرجوا إلى عرفة وإحنا حدنا مزدلفة. حتى كان العرب يستغربون أن محمد صلى الله عليه وسلم، محمد بن عبد المطلب بن هاشم، من الحمص ويخرج معهم إلى عرفة ولا يقف إلى مزدلفة. ليش؟ لأنه كانت القضية كلها قضية إيش؟ موسم افتخار وتفاخر. فكان المناسب أن ينهى على الجدال الذي كان يصنع في ذلك الوقت وفي ذلك المحل. وأنا أتذكر أن الشيخ بن عثيمين كان يحمل الجدال على كل معاني. كنت معه مرة في مخيم في الحج، كان هو تقريبا كل سنة له مخيم في الحج تبع التوعية، فكنت أنا من ضمن الشباب اللي يجلسوا في المخيم استفيدوا من علم الشيخ الله يرحمه. فكنت أسأل الشيخ أسئلة أحيانا، وأحيانا أناقش، يقوم يطالع فيه يقول: لا جدال، هذا الجواب، يعني يردد الآية، لا يريد جدال ولا مراجعة حتى في المسألة العلمية العادية، حتى على سبيل التعلم، حتى على سبيل التعلم. حتى أذكر في هذا المخيم كنت سألت عن مسألة عروض التجارة، فأجابني جواب ما قدرت أراجعه، فقلت له: ما الدليل على وجوب الزكاة في عروض التجارة؟ فقال: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. يلا انت روح. انتهى الموضوع، ما قدرت أراجعه. الشيخ ما يبغى مراجعة، ما يبغى أخذ ورد معه في الحج، يعتبر هذا كله من الجدال، وهذا من باب الاحتياط في تطبيق المعنى الشرعي. طبعا بعدين فهمت أن الشيخ يقصد بقوله إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى أن الذي يأتي إلى عروض التجارة إنما قصده النقدين الذهب والفضة، ومعلوم أن الذهب والفضة فيهما زكاة، فقال معنى عروض التجارة إلى معنى وجوب الزكاة في النقدين. ولذلك نصاب عروض التجارة وزكاة عروض التجارة هي إيش؟ هي زكاة النقدين. وإنما الأعمال وإنما لكل امرئ ما نوى، ما في أحد بيتاجر إلا وقصده القيمة، وليس قصده ذات الشيء الذي عين الشيء الذي يتاجر فيه. واضح؟ طيب، مسألة قوله: لا رفث لا فسوق لا جدال، هذه لا نافية، نافية نافية. طيب، هل هي نافية للوجود حقيقة ولا هي نافية بمعنى النهي؟ أنا أسأل، هل لا رفث لا فسوق ولا جدال نافية للحقيقة والوجود ولا نافية بمعنى النهي؟ إذن هذا خبر بمعنى النهي، يعني خبر الله بأن الحج لا رفث فيه ولا فسوق ولا جدال هو خبر من الله، أي أنا شرعت الحج لكم أن يكون حال الإنسان فيه متجنبا للرفث وللفسوق وللجدال. الحج شرعا لا ينبغي أن يكون فيه رفث ولا فسوق ولا جدال. إذن هذا النفي ليس لحقيقة الذات ووجودها، ولكن هو ينفي من الناحية الشرعية أنه هكذا ينبغي أن يكون الحال. مثل أن قد يأتي لنفي الحقيقة أو الحكم الشرعي، مثل حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: ارجع فصل فإنك لم تصل، مع أنه صلى، لكن لما كانت صلاته ليست على الصفة الشرعية أو اختل فيها ركن الصفة الشرعية وهو الطمأنينة والهدوء، لأنه في كل الروايات كان يقول: وأخف صلاته، فأخف صلاته، يعني لم يطمئن، قال: ارجع فصلي فإنك لم تصل. ولذلك في التعليم ذكر له في كل ركن قال: حتى يرجع عظمك إلى محله حتى يرجع عظمك إلى محله، يعني يريد أن يطمئن، يريد منه الاطمئنان ولا يخف الصلاة. ولذلك حذيفة لما شاهد رجل يصلي على هذه الصفة قال منذ متى وأنت تصلي؟ قال منذ كذا سنة، يعني منذ أسلمت. قال أما إنك لو مت لمت على غير الفطرة. وعلمه الصلاة، قال هذه اللي أنت صليت ليست صلاة، هذه ليست صلاة. فهنا قول الرسول ارجع فصلي فإنك لا تصلي ينفي وجود الصلاة الشرعية، ما في صلاة شرعية، هذه ليست صلاة شرعية. مثل قوله في حديث عبادة لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. طيب يا شيخ حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، ظاهره ابتداء أن لا وضوء شرعي بغير ذكر اسم الله عليه، هذا ظاهره ابتداء، هذا الظاهر ابتداء من قوله لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، خلاص. فظاهر لفظ الحديث يقتضي أن الوضوء لا يصح بغير. طيب هل هذا الظاهر مسلم؟ نقول لا، جاء ما يعارضه. إيش اللي يعارضه؟ نقول وصف الصحابة وضوء الرسول صلى الله عليه وسلم وذكروا الوضوء الذي يجزئ في الصلاة ولم يذكروا البسملة. طيب لما وصف الصحابة الوضوء ولم يذكروا البسملة، هل هذا قرينة صارفة لذاك الحديث ينزل البسملة وذكر اسم الله على الوضوء من الركنية إلى الاستحباب، ولا من الشرطية إلى الاستحباب، ولا ينزله من الشرطية إلى الوجوب الذي يقتضيه الترتيب؟ أول شيء شرط أو ركن، ثم بعده واجب، ثم بعده مستحب. هذه القرينة صرفته من الشرطية إلى الوجوب. ولذلك أحمد جاء عنه في رواية واختارها جماعة من أهل التحقيق أن ذكر اسم الله على الوضوء ليس بشرط في صحة الوضوء، ولكنه واجب لمن ذكره، فمن تركه عالما عامدا بطل وضوءه، ومن تركه ناسيا جاهلا لم يبطل وضوءه. ليش أنا أنبه هذا التنبيه؟ لأنه في بعض الإخوة لما يسمع كلام لأهل العلم زي كده يعلق في الفيس ويعلق في هذه المسألة، يقول عثمان توضأ وما ذكر البسملة، فلان توضأ وما ذكر البسملة، هذا دليل على الاستحباب. نقول لا، هو ينزل هذا دليل على نزول ذاك الحديث من الشرطية إلى الوجوب، وهي الدرجة التالية، وهذه الطريقة هي التي مشى عليها الشوكاني. مسألة قوله في الحج، أقول هذا فيه تأكيد اجتناب هذه الأمور في الحج، هذا فيه تأكيد اجتناب هذه الأمور في الحج لما ذكرته لكم من أن الناس في الجاهلية كانوا يفعلونها، فهذا تنبيه من الله. إذن لو واحد سألكم قال ما وجه التخصيص بقوله في الحج، فإن الذبح لغير الله لا يجوز في الحج ولا في غير الحج، التفاخر بالأحساب والأنساب وذكر الآباء والأجداد والجدال في ذلك لا يجوز لا في الحج ولا في غير الحج، والرفث إلى النساء معلوم خصوصيته بوجه الحج معلوم، لكن لما ذكر هذين الأمرين قال في الحج؟ نقول لأن أهل الجاهلية كانوا يفعلونهما في الحج. مسألة قوله وما تفعل من خير يعلمه الله، وما تفعل من خير يعلمه الله، أقول هذا فيه إرشاد من الله سبحانه وتعالى لنا أن نجتنب هذه الأمور السيئة وأن نكثر من فعل الخيرات في الحج. وقد جاء في حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال أتدرون ما بر الحج؟ الرسول ما قال الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، قال أتدرون ما بر الحج؟ قال الله ورسوله أعلم، قال صلى الله عليه وسلم إطعام الطعام وإفشاء السلام. طبعا هذا من أهون الأعمال التي تكون على الإنسان في ذلك اليوم، إطعام الطعام وإفشاء السلام، كل ما يمشي يسلم وإذا عنده طعام زايد يطعم الناس، هذا بر الحج. يعني إذا أنت فعلت هذا فقد حصلت فعل الخير، لأنه معنى البر إيش؟ الخير، أرحمكم الله، البر اسم جامع لأمور الخير. فلما قالوا ما تفعلوا من خير يعني ما تفعلوا من بر، يعلمه الله يعني فيه إرشاد إلى أن تفعلوا الخير. لذلك من الأمور المستحبة للحاج حتى يكون حجه مبرور أن يكثر من الخير، وأسهله وأدناه إفشاء السلام وإطعام الطعام، إفشاء السلام وإطعام الطعام، هذا أهون أمور الخير التي يفعلها الإنسان. يسلم كل ما يمر بجماعة، وإذا زاد عنده طعام يطعم غيره، وتمشي الأمور، وإن شاء الله ربنا يجعل حجك مبرورا متقبلا، وترجع إلى أهلك كيوم ولدتك أمك. مسألة، قوله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقوني يا أولي الألباب. وتزودوا أي خذوا معكم الزاد، ولا تصنعوا كصنيعة بعض الناس الذين يقولون نحن المتوكلون فيأتون إلى الحج بلا زاد، فإن الله عز وجل لم يرتضي هذا التوكل، لأن التوكل الشرعي هو الاعتماد على الله مع اتخاذ الأسباب. ومن أهم الأسباب في أداء هذا النسك الزاد والراحلة، الزاد والراحلة. والله عز وجل يقول وتزودوا وتزودوا، ثم لما ذكر زاد الدنيا من الطعام والشراب ناسب أن ينبه لزاد الآخرة، قال وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، فإن خير الزاد التقوى، لأنك إذا اتقيت الله فقد تزودت لزادك في الآخرة. وهذا فيه إشارة أن الإنسان ينبغي في كل أمره أن يلاحظ أمر الآخرة، أمر الآخرة طبعا. وتقوى الله سبحانه وتعالى الكلام فيها كثير، أنا أذكر بعض عبارات السلف ثم أذكر أنواعها وأختامها وأحكامها. أقول التقوى ورد عن علي بن أبي طالب أنها هي الخوف من الجليل، والعمل بالتنزيل، والقناعة بالقليل، والاستعداد للرحيل. وورد أن التقوى أن تذكر الله فلا تنساه، وأن تطيعه فلا تعصاه. وورد خلي الذنوب صغيرها وكبيرها فهو التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. وكل مسلم تقي، فالتقوى كم؟ ثلاثة درجات. المرتبة الأولى التقوى العامة، وهي فعل الطاعات الواجبة وترك المعاصي المحرمة، يعني فعل الواجبات وترك المحرمات، وهذه تقوى واجبة على كل مسلم. المرتبة الثانية أعلى منها شوية، ترك فعل الواجبات والمستحبات وترك المحرمات والمكروهات، هذه أعلى. الدرجة الثالثة ترك فعل الواجبات والمكروهات وترك ما لا بأس فيه خشية من الوقوع فيما فيه بأس، وترك المحرمات والمكروهات وما لا بأس خشية من الوقوع فيما فيه بأس، كما ورد لا يبلغ العبد درجة المتقين حتى يترك ما لا بأس به خشية من الوقوع فيما فيه بأس. هذه أعلى مراتب التقوى، وكل مسلم تقي، والناس يتفاوتون في وصف التقوى بحسب حالهم، يعني قد نكون كلنا مشتركين في المرتبة الأولى، لكن نحن في المرتبة الأولى أيضا على درجات، قد نكون مشتركين في المرتبة الثانية لكن نحن في المرتبة الثانية أيضا على درجات، قد نكون مشتركين في المرتبة الثالثة لكن حتى في المرتبة الثالثة على درجة، فالناس يتفاوتون. هذه مراتب التقوى، تزودوا فإن خير الزاد التقوى، خير ما يفعله الإنسان أن يتقي الله سبحانه وتعالى، أن يتقي الله سبحانه وتعالى. قد تتقي الله وتكون محسن، وقد تتقي الله وتكون محسن بالزيادة، وقد تتقي الله وتكون محسن بالزيادة زيادة، ها؟ فالإنسان يتقي الله ويكون مع المحسنين. قال واتقوني يا أولي الألباب، فائدة التنبيه على وصف أولي الألباب هو التنبيه على أن الإنسان عليه أن يعقل ما يسمع، وأن يعقل ما يأمره الله عز وجل به، فإن في هذا الخير له والفلاح في الدنيا وفي الآخرة. ندخل ولا في أسئلة؟
في أسئلة؟ هات نسأل
الشيخ في الآية فلا رفث ولا فسوق ولا جدال، هل يمكن حمل المعنى على جميع معانيها، يعني الذبح إذا انصاب والفسق العام؟
نعم يمكن. يعني الأستاذ هنا يسأل سؤال، هذا ليش ما جعل الميكروفون السؤال؟ الأستاذ يسأل سؤال يقول المعاني الأخرى التي ذكرها أهل التفسير في الآية هل يمكن أن تدخل في الآية؟ نقول نعم، المعاني الأخرى التي ذكرها أهل التفسير في معنى الرفث وفي معنى الفسوق، أن الفسوق هو معصية الله مطلقا، يمكن أن تدخل، لكن أنا كان مرادي فقط بيان المعنى المراد من هذه الكلمة في هذه الآية مع بيان المناسبة، مع بيان المناسبة، وإلا فإن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وهذه قاعدة عامة، هذه قاعدة عامة. احنا ندقق في بيان معنى الآية في اللفظ ومناسبته عشان تعرف مناسبته، تعرف ما يتعلق به، خلاص تعرف ما يتعلق به، لكن ليس معنى هذا أن المعاني الأخرى ايش مستبعدة. نحن نقول كلها يصلح، لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. وعندها نلجأ إلى التفسير اللي ذكره الأخ هنا، أن ذكر هذه الأمور من باب تأكيد تجنبها في زمان التلبس بالنسك. أيوة
أحسن الله إليك شيخنا. هذا سائل يقول الحاج الذي رمى جمرة العقبة ونحر هديه وحلق لكنه مكث في منى طيلة ليالي أيام التشريق ولم يطف طواف الإفاضة إلا بعد أيام التشريق، هل فعله صحيح؟
الإمام ابن العربي أشار أن من قال أن أشهر الحج هي شهر الحج ولم يقل عشرة من ذي الحجة، أراد أن من أخر طواف الإفاضة إلى خارج إلى ما بعد أيام التشريق فهو لا زال يعمله في زمن الحج فلا يترتب عليه دم. ولكن الواقع في هذه المسألة كما قال الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان أنه لم يدل دليل لا من القرآن ولا من السنة ولا من فعل السلف على آخر زمن أفعال طواف الإفاضة، آخر زمن لطواف الإفاضة وسعي الحج. فلو أن الإنسان أخره إلى ما بعد أيام التشريق أو أخره إلى آخر شهر الحج أو أخره إلى بداية شهر الله المحرم فإنه لا يترتب على تأخيره شيء وليس عليه شيء إلا أنه خالف الأولى والأفضل، إلا أنه خالف الأولى والأفضل فقط. واضح؟ الإمام ابن العربي قال يترتب على القول بأنه أشهر الحج هي شوال وذو القعدة وذو الحجة كاملا أن من أخر الطواف إلى ما بعد رمي الجمرات لما بعد أيام التشريق لا شيء عليه. وأنا أقول لم يثبت دليل أصلا لا من الكتاب ولا من السنة ولا من فعل السلف أن هناك آخرا لوقت الطواف، أن هناك آخرا لوقت الطواف. فلو الإنسان احتاج وأخر إلى ما بعد أيام التشريق أو إلى ما بعد ذي الحجة ما يظهر أن هناك عليه شيء، ما يظهر أن هناك عليه شيء كما حرره الشنقيطي في أضواء البيان. فرع يتعلق بهذا السؤال، وهذا السؤال ينبه على مسألة أخرى، أن الحديث الذي ورد عن أم سلمة رضي الله عنها أن من لم يطف في يوم العاشر من ذي الحجة وإن رمى الجمار وإن حلق وإن نحر عاد حراما كما كان، أنه إما أن يكون شاذا وإما أن يكون هذا على سبيل الاستحباب للمبادرة إلى أداء الطواف، إلى المبادرة إلى أداء الطواف. والدليل على ذلك أنه جاء عن الصحابة عن عمر وعن غيره أنهم قالوا إذا رمى أحدكم جمرة العقبة وحلق فقد حل له كل شيء إلا النساء، وفي رواية إلا النساء والطيب على مذهب عمر وابن عمر، ولم يوقت عمر ولا ابن عمر ذلك بالطواف، فلم يقل إلا أن لم يطف من يومه ذاك فعليه أن يرجع حراما كما كان. فإطلاقهم للكلام يدل على أن حديث أم سلمة إما أن يكون شاذا وإما أن يكون على سبيل الاستحباب بمعنى المبادرة إلى أداء
الطواف طواف الإفاضة والسعي، لا بمعنى أنه يعود حراما حقيقة كما كان، والله أعلم. نعم
أحسن الله إليكم. وهذا يقول: من وقف في عرفة بالليل يصح حجه، لكن هل يلزمه شيء؟
أهل العلم يفصلون، يقولون: من فاته أن يجمع، من قدر على أن يجمع بين جزء من النهار وجزء من الليل فلم يقف ولم يجمع بين النهار والليل بلا عذر، بعضهم يلزمه بدم. يقول: لأن نسك الرسول صلى الله عليه وسلم أنه جمع في الوقوف بين النهار وبين الليل، وأما إذا فاته ذلك فلا يلزمه شيء. والذي يظهر والله أعلم أن من وقف بعرفة أي ساعة شاء من ليل والنهار فقد أدرك الوقوف بعرفة وأدرك الحج بالوقوف، ولا يلزمه شيء. لما؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يذكر الدم على عروة بن المضرس، وحاله أنه لم يدرك إلا الوقوف ليلا، لم يدرك إلا الوقوف ليلا. ولو كان واجبا الوقوف نهارا أو يلزمه على ترك الجمع بين النهار والليل دم لبينه الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. نعم
أحسن الله إليكم. وهذا يقول: من كانت له حاجة وأكثر من الدعاء لعدة سنين ولم تحصل له، فهل يرضى بقضاء الله ويترك الدعاء تسليما لحكم الله أم يستمر في الدعاء؟
لا، عليه أن يستمر في الدعاء ويرضى بقضاء الله وقدره، وأن يقتنع ويؤمن بأن دعاءه طيلة هذه السنوات استجابه الله له. كيف؟ أقول لكم: دعاء الإنسان لربه سبحانه وتعالى الله وعده بالاستجابة، فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا، أجيب دعوة الداعي إذا دعا. هذا كلام الله عز وجل، ما هو كلامي. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إذا دعا أحدكم فإن الله يستجيب دعاءه، إما أن يعجله له في الدنيا، وإما أن يدخره له في الآخرة، وإما أن يدفع الله عنه به قضاء كان نازلا عليه. إذن دعاءك أنت مو ضايع، استمر في الدعاء ولا تتعجل. سيدنا يعقوب عليه الصلاة والسلام دعا ودعا إلين أبيضت عيناه من الحزن على ولده يوسف. كم سنة مكث يدعو؟ كم سنة بين قصة يوسف لما رمي في الجب في البير، وقصة يوسف لما التقى بإخوته وحصل ما حصل، وبعدين نادى والديه يدخل إلى أرض مصر؟ قال بعض العلماء مكث 40 سنة. يعني استجابة الدعوة وتحقيق الرؤية كم سنة استغرق؟ مو 10 سنوات، 40 سنة. أنت لا تتعجل، والله له سنن كونية، وثق أن تأجيل الله إجابتك إلى ما تريده في الدعوة في الدنيا لخير أراده الله بك، فلا يقنعك الشيطان ولا تتعجل، واستمر على ما أنت فيه فإنك في خير كبير. فإن العبادة هي الدعاء، ادعو وتوسل وثق عند الله عز وجل أن الله يستجيب لك الدعاء، خاصة إذا تحريت طيب الملبس وطيب المشرب والإخلاص والتوجه إلى الله عز وجل بالأدعية التي وردت عن الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم خلاص. طيب، صلي اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.